بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال: مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما ذهب أبو بكر، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أسمع المأمومين تكبير الإمام. المقصود من هذه الترجمة أن الإمام إذا كان الجمع كثير والصوت لا يصل، فيجوز أن يبلغ بعض المأمومين الذين لا يسمعون صوت الإمام، يبلغهم بأن يكبر بعد تكبير الإمام. وأورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لما مرض عليه الصلاة والسلام وثقل لم يتمكن من الخروج، أمر أو قال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فرجع في ذلك وكرر، وفي كل مرة يقول: مروا أبو بكر فليصلي بالناس. ثم إنه لما دخل أبو بكر في الصلاة ووجد الرسول عليه الصلاة والسلام خفة، يعني خف عنه المرض وتمكن من أنه يذهب إلى المسجد، يهادى بين رجلين، فذهب يهادى بين رجلين عليه الصلاة والسلام. ولما أحس أبو بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأشار إليه أن يبقى مكانه، وجلس الرسول وأجلس الرسول عليه الصلاة والسلام بجوار أبي بكر عن يساره. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام بعدما دخل في الصلاة وصار بجوار أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه كان هو الإمام في البداية، ولكنه بعدما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام صار هو الإمام، وصار أبو بكر بجواره واقفا بجواره، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر، وأبو بكر يبلغ تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، وهي قوله: من أبلغ المأمومين تكبير الإمام، يعني أنه عند الحاجة إلى ذلك بأن يكون صوت الإمام يعني منخفضا، أو أن الجمع كثير والصوت لا يصل إلى الناس، فإن لبعض المأمومين أن يبلغ وأن يكبر بتكبير الإمام حتى يسمعه الناس البعيدين، فيقتدون فيتمون بالإمام، ويكون أحد المأمومين هو الذي يبلغهم. الحاصل أن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث بطوله للاستشهاد به على أنه عند الحاجة، فإن المأموم يبلغ المأمومين تكبير الإمام، وهذا هو الذي حصل من أبي بكر رضي الله عنه، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر وأبو بكر يكبر بتكبيره، والمأمومون يسمعون تكبير أبي بكر رضي الله عنه فيكبرون. نعم.
قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود
الخريبي، نعم،
عن الأعمش عن إبراهيم
النخعي
عن الأسود،
نعم، النخعي
عن عائشة،
نعم.
قال تابعه محاضر عن الأعمش.
نعم.
محاضر ابن المورع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
ثم ذكر هذه الترجمة: باب المأموم.
الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم.
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. الرجل يأتم بالإمام، المقصود هنا في هذا الحديث أبو بكر يأتم بالإمام الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر، بمعنى أن الرسول عليه السلام يكبر وصوته منخفض فيأتم به أبو بكر، وأبو بكر يكبر بتكبيره ويبلغ الناس الذين وراءه فيأتمون بأبي بكر، بمعنى أنهم يقتدون به فيكبرون إذا كبر ويقولون: ربنا ولك الحمد إذا قال سمع الله لمن حمده، وهكذا إذا قال ربنا ولك الحمد الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والإمام يقول ربنا ولك الحمد، فيأتون بمثل ما يأتي به المأمون، يأتون بمثل ما يأتي به المأمون، والإمام والمأموم يأتي بمثل ما يأتي بلفظ لا يأتي به الإمام، أو بلفظ غير الذي أتى به الإمام، وهو ربنا ولك الحمد، لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، لكن عندما يسمع المأمون سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، يقول ربنا ولك الحمد، فهم يأتمون، فهو يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر والمأمون يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه، أي أنهم يسمعون صوته فيتابعونه. وهذا يدل على يعني، والحديث يدل، وأرد الحديث الطويل من طريق أخرى، وهو مشتمل على ما ترجم له المصنف من جهة اقتداء أبي بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم، واقتداء المأمومين بأبي بكر رضي الله عنه. ثم ذكر قال: ويذكر
عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم.
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وهذا الحديث أورد رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه، وفيه رجل ليس على شرطه، على شرط البخاري، وقد سبق أن مر أن الحافظ بن حجر يقول إنه استقرأ مثل هذه الصيغة التي هي صيغة يذكر، التي هي صيغة التمريض، وأنه وجدها بالاستقراء، يريد بها معنيين: أحدهما أن يكون الحديث أو يكون الأثر موقوف على الصحابي، والثاني أن يكون فيها رجل ليس على شرطه. فقد سبق أن مر بنا الأثر الذي فيه يعني الأثر الذي فيه أن عثمان رضي الله عنه قال: إن صلاته من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتني بساءته.
قال لنا نعم.
لا، في حديث آخر مر بنا اللي فيه في صيغة التمرير، التي صيغة التمريض مر بنا قريبا وقال إن هذا من قبيل
يذكر عن بلال أنه جعل أصبعي في أذنيه.
نعم هذا ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعي في أذنيه هذا نعم هذا من جنس هذا أنه ليس على شرطه. فالحاصل أن البخاري رحمه الله عندما يأتي بيذكر ليس مضطردا أن هذا التمريض وإنما يكون الحديث صحيحا ولكنه ليس على شرطه ولكنه ليس على شرطه يعني فيه راو ليس على شرطه وهنا فيه راو ليس على شرطه ولكن الحديث صحيح. وعلى هذا فإن كلمة يذكر أو صيغة التمريض عند البخاري ليس معناها التمريض والتضعيف دائما وإنما يراد بها التضعيف ويراد بها غير التضعيف ولكنه يعني لا يكون فيه من يكون ليس على شرطه. ويذكر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم
ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. هذا الحديث جاء في مسلم وفيه ائتموا بي وليأتم بكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ومعنى ذلك أن الذين حوله يشاهدونه ويفعلون مثل أفعاله وأولئك الذين وراءهم يفعلون إذا حصل منهم الركوع أو السجود فإنهم يتابعونهم وإذا كان صوت الإمام مسموعا فإنه عندما ينقطع صوت الإمام يتبعونه في الركن الذي ذهب إليه. فإذا كان ركع إذا انقطع صوته بقول الله أكبر فإنهم يركعون وإذا انقطع صوته بقول سمع الله لمن حمده يرفعون وإذا انقطع صوته عند السجود بالله أكبر فإنهم يسجدون وهكذا. الحديث أوله
لا في قبلها يذكر تريدون يذكر أوردها في باب قبل ذلك قال ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها
إيه؟
وقال الحافظ عليها
مش فان هذا ما جاء عند البخاري
كيف
نفس الذي ذكر ويذكر يعني أورد في مكان آخر عند البخاري أو أنه عند غيره.
قال سيأتي موصولا عند المصنف مطولا بعد باب واحد
هذا هو نعم
وكأنه لم يجزم به لأنه اختصر لفظه
نعم يعني أنه نعم أنه يأتي أنه إذا اختصر لفظه فإنه يأتي به أو رواه بالمعنى أو روي بالمعنى فإنه يأتي بهذه الصيغة. ولهذا قد يكون الحديث عنده ويأتي بهذه الصيغة مشيرا إلى حديث سيأتي ولكن غير أتى بهذا التعبير لكون اختصره أو أنه يكون عند غيره ولكن فيه من هو من ليس على شرطه. نعم.
أورد حديث عائشة لما ثقل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيس.
نعم تابع.
وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقلت لحفصة.
فهذا مثل الذي قبله أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بلال يؤذنه ويطلب منه أن يأتي للصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فرجع وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم أنه أبلغ أبا بكر أن يصلي بالناس فقال لعمر صلي بالناس. وهذا يدل على أن النائب له أن ينيب غيره لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فوض جعله هو الذي يصلي وأمر بأن يصلي ثم قال لعمر أبو بكر قال لعمر أن يصلي فدل على جواز مثل ذلك أن من أنيب له أن ينيب أن من أنيب له أن ينيب لأن أبا بكر أراد من عمر أن يصلي وهو الذي أبرغ بأن يصلي وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم.
فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس.
وهذا الكلام الذي قالت عائشة لحفصة هذا كلام متقدم على يعني في الموضع يعني على لأن هذا في بعدما انتهى الأمر وانتهت المحاورة وانتهى الأمر إلى أن أبو بكر يصلي قال لعمر. ولكن هذا الذي قالته حفصة يعني هذا عند محاولة عائشة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصرف النظر عن أبيها ويجعل الأمر إلى غيره. فحفصة أيضا قالت مثل ما قالت عائشة والرسول عليه الصلاة والسلام بقي على ما أمر به وهو تكرار مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد عرفنا فيما مضى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا فيه إرشاد إلى أولويته بالخلافة وأنه الأحق من بعده بالخلافة لأن أبا بكر هو الذي كان ينوب عنه في الصلاة في حال صحته وفي حال مرضه, في حال مرضه كما جاء في هذا الحديث وفي حال صحته كما في الحالة التي ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف. وقد جاء أنه إذا حضرت الصلاة ولم يحضر فإن أبو بكر هو الذي يصلي. وكان أبو بكر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس في حياته وفي مرض في صحته وفي مرضه عليه الصلاة والسلام. وذلك مشعر بأولويته بالخلافة. ولهذا قال عمر يوم السقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا, يعني رضيك للصلاة أفلا نرتضيك للخلافة.
فقال صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف.
نعم.
مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين
رجلين. فلما دخل في الصلاة أبو بكر دخل في الصلاة دخل إماما للمأمومين في الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام بعدما حصل أنه كلف أبو بكر بأن يصلي وبدأ أبو بكر بالصلاة وجد خفة وكان هذا في أول الصلاة يعني في الركعة الأولى فخرج يهادى بين رجلين رجلا تخط بالأرض لأنه لا يستطيع أن يمشي من المرض حتى أراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه وأمر بإجلاسه بجواره فأجلس عن يساره وكان فدخل الرسول عليه الصلاة في الصلاة ثم صار هو الإمام وصار أبو بكر مأموما فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر ويكبر أبو بكر بتكبيره ويكبر الناس بتكبير أبي بكر رضي الله عنه.
فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
وهذا هو محل الشاهد حيث أن المأمون أن الرجل يتم بالإمام والمأمون يتمون بالمأموم فهذا أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم والمأمون يقتدون بأبي بكر بمعنى أن أبا بكر يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكبر إذا كبر وصوته منخفض وأبو بكر يكبر برفع صوت والمأمون يسمعونه فيتابعونه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي
عن الأعمش.
نعم.
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول.
ثم قال باب إذا شك
هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس.
هل يأخذ الإمام
هل
يأخذ الإمام إذا شك في قول الناس. يعني الإمام إذا شك في أنه زاد أو نقص فهل يأخذ بقول الناس الذين يعني يذكرون أنه حصل منه زيادة أو نقصان؟ وأورد الحديث حديث أبي هريرة في قصة الحديث المشهور بحديث اليدين, وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر, فصلى ركعتين ثم سلم وذهب وجلس إلى خشبة معروضة في المسجد, والناس في ذاك الوقت ما نبهوه وما سبحوا به لأن الزمن زمن تشريع, فظنوا أنه حصل وحي وأن الصلاة قصرت من كونها أربع إلى كونها اثنتين, ومن ذلك سكتوا وهم يعلمون أنه حصل يعني هذا لأن الزمن زمن وحي والأمر محتمل أن يكون حصل نسخ حصل تغيير, وأن الصلاة بدل ما كانت أربع كانت اثنتين. فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب وجلس قال رجل ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بل نسيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام التفت إلى الناس وفيهم أبو بكر وعمر وقد هاب أن يكلماه, فقال أكما يقول؟ قالوا نعم. فقام وأتى بركعتين الركعتين الباقيتين اللتين نسيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم إنه جلس للتشهد وسلم قبل سلم في الأول, ثم أتى بسجود السهو بعد ذلك ثم سلم. وهذا من المواضع التي يكون السجود فيها بعد السلام. قيل إن المقصود بذلك كون أن حصل زيادة في الصلاة والزيادة هي السلام, وقيل إن المقصود ذلك أنه سلم عن نقص. إذا سلم عن نقص فإنه يفعل هذا الفعل بأن يأتي بالناقص ويأتي بعد ذلك بالتشهد ثم يسلم ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم, يعني بعد سجوده من السهو, فيكون سلم مرتين, مرتين قبل سجود السهو, مرة قبل سجود السهو ومرة بعد سجود السهو. فالمقصود أن البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة على أن الإمام إذا شك هل يأخذ بقول الناس يعني أنه حصل منه يعني نقص في الصلاة أو حصل زيادة في الصلاة. وهذا الذي وقد حصل نظيره في أنه صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ولما انصرف إلى الناس يعني قالوا له يعني وكانوا ما نبهوه يخشون أن الصلاة زيد فيها لأن الزمن زمن تشريع, فاتجه إلى القبلة وسجد للسهو وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس.
نعم.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني.
نعم.
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين, فقيل صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين.
ثم ذكر حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, وفيه هنا تحديد صلاة الظهر أنها صلاة الظهر, صلىها ركعتين ثم سلم, ثم قيل له يعني في ذلك فقام وأتى بالركعتين وتشهد وسلم ثم سجد للسهو ثم سلم بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد
هشام بن عبد الملك الطيالسي
عن شعبة عن سعد بن إبراهيم.
نعم.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي. فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب
إذا بكى الإمام في الصلاة.
إذا بكى الإمام في الصلاة أي أنه لا يؤثر على صلاته. إذا بكى الإمام في الصلاة وهو يقرأ فإن ذلك لا يؤثر على صلاته، ولأن هذا يعني حصل من غير اختياره ولا يؤثر على صلاته. ثم ذكر الأثر عن عبد الله بن شداد قال
سمعت نشيج عمر
رضي الله عنه بالبكاء من البكاء وكان يقرأ في إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني هو إمام، ويعني هذا فيه أن ما ترجم له المصنف أن عمر حصل منه ذلك. وثم أورد الحديث الذي حديث قصة صلاة أبي بكر في مرض موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قيل أنه لا يسمع الناس من البكاء وأنه كان يبكي في الصلاة، وهذا تكرر في الأحاديث وجاء ذكره في الروايات المتعددة، والرسول عليه الصلاة والسلام علم بأنه كان يبكي من خشية الله عز وجل وأنه يحصل له الخشوع في الصلاة وأنه يحصل له البكاء، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلي، فدل هذا على أن مثل ذلك لا بأس به وأنه لا يؤثر على 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 صلاة الإمام. نعم. والحديث أورد الحديث من طريق أخرى، والمقصود منه كون أبي بكر رضي الله عنه لا يسمع الناس من البكاء، معناه أنه عندما يقرأ القرآن يحصل منه البكاء. نعم.
قال حدثنا إسماعيل
ابن أبي ويس
عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
ثم ذكر تسوية باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعد الإقامة. المقصود من هذه الترجمة أنه عندما تقام الصلاة فإن الصفوف تسوى، بمعنى أن المؤمنين هم أنفسهم يسوون صفوفهم بأن ينظر كل واحد منهم إلى الذي يليه من جهة الإمام فيكون مسامتا له لا يتقدم ولا يتأخر ولا يتباعد ويكون هناك فرج، وإنما يعني يتصل المأمومون بعضهم بعض ويلتصق بعضهم ببعض بحيث لا يبقى فرج ولا يكون تقدم ولا تأخر، لأن التسوية تكون بهذين الأمرين، التساوي في الصف بحيث لا يكون تقدم ولا تأخر، ومع التساوي بالصف لا يكون هناك فرج وإنما يكون هناك اتصال والتصاق بعضهم ببعض. فهذا الفعل مطلوب أو المطلوب من المأمومين أن كل واحد منهم ينتبه للذي بجواره إذا كان الإمام إلى جهة الإمام، يعني يقرب بعضهم من بعض ويتساوون وكل واحد ينظر إلى الذي قبله إلى جهة الإمام فيسامته لا يتقدم ولا يتأخر إليه ولا يكون بينه وبينه فرجة وإنما يكون فيه اتصال، وهذا هو تسوية الصفوف. وأيضا من الإمام كونه يعني يأمر بتسوية الصفوف ويرشدهم إلى ذلك ويقول لهم سووا صفوف أو سووا صفوفكم. وثم إنه أورد هذا الحديث الذي فيه يعني وجوب تسوية الصفوف وأن فيه الوعيد حيث قال عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم, يعني تحصل عقوبة على عدم تسوية الصفوف بأن يخالف بين الوجوه, بأن يخالف بين وجوه فيكون يعني بينهم تنافر ويكون بينهم التباغض يعني بسبب ذلك, وهذا من العقوبات التي تكون على مثل هذا العمل لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث يدل على وجوب تسوية الصفوف وعلى الوعيد في عدم ذلك وأن الواجب هو التسوية وعدم الإخلال بها بحيث يتساوى الصف بدون تقدم وتأخر وأن لا يكون فرج. نعم.
ليخالفن الله بين وجوهكم.
نعم. بين قلوبكم. نعم. ليخالف بين قلوبكم.
هنا وجوهكم.
هنا قال وجوهكم.
نعم.
في لفظ آخر.
لكن إيش المعنى حينئذ يكون؟ المخالفة بين الوجوه.
المخالفة بين الوجوه يعني كون يصير بينهم اختلاف في الوجهات واختلاف في يعني ومعلوم أن ذلك نتيجة لاختلاف القلوب, لأن هذا لأن الذي يحصل على الأعضاء إنما هو بسبب ما يقوم في القلب, لأن القلب إذا صلح صلحت الأعضاء بصلاحه, وإذا فسد القلب فسد الأعضاء بفساده كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فعند اختلاف القلوب يحصل اختلاف الوجهات واختلاف يعني وحصول يعني الأمور التي يحصل فيها ضرر بين الناس في اختلاف وجهاتهم وحصول العداوة والبغضاء يعني من بعضهم لبعض.
قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث
كلام الحافظ بن حجر على الحديث
لتسون
صفوفكم
اللام لام القسم القسم مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة أو ليخالفن الله بين وجوهكم إن لم تستووا. والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف واختلف في الوعيد
وكل منهما مطلوب كل منهما هذا وهذا سد الخلل وكونها على سمت واحد لا تقدم ولا تأخر كل ذلك داخل تحت التسوية.
واختلف في الوعيد المذكور فقيل على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك, فهو نظير ما تقدم من الوعيد في من رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة, وهذا وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام,
يعني أنه الجزاء من جنس العمل, الجزاء من جنس العمل, فلما كان فيه مخالفة في العمل صار فيه مخالفة في الجزاء, يعني أنه يعني يحصل له مثل ما يحصل مثل ما جاء في الذي يرفع رأسه وقال لنا يحول الله وجهه وجه رأسه ورأس حمار أو صورته وصورة حمار, وهنا يخالف بين الوجوه بأن يحصل يعني بالخلقة يعني شيء من هذا, أو أن المقصود بذلك أنه ما يترتب على 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 هذا الاختلاف في الوجوه بسبب ما وقع في القلب, فيكون ذلك ينتج عنه التباغض والتنافر والمخالفة أو الاختلاف الذي يكون بين الناس مما يعود عليهم بالضرر. نعم. إيش بعده؟ إيش قال؟
وهو على هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام.
نعم.
قال ويعيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه رجو أحمد في إسناده ضعف. ولهذا قال ابن الجوزي الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد في إسناده ضعف ومنهم من حمله على المجاز. قال النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما تقول تغير وجه فلان علي أي ظهر لي من وجهي كراهة لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وقال القرطبي معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة. والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام وراء وإن حمل على ذات الشخص فالمخالفة بسبب المقاصد أشار إلى ذلك الكرماني. ويحتمل أن يراد بالمخالفة في الجزاء فيجازى المسوي بخير ومن لا يسوي بشر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري.
ثم ذكر هذا الحديث قوله أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري يعني أنه يراهم من ورائه. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة أنه يرى من وراءه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام. وقوى محل الشاهد منها أقيموا صفوفكم يعني أقيموها يعني سووها بحيث تكون مستوية مستقيمة لا اعوجاج فيها ولا تقدم ولا تأخر ولا تباعد ووجود فرج وإنما تكون مستوية. فأقيموا صفوفكم يعني سووها يعني سووا صفوفكم وتكون معتدلة متساوية من غير اختلاف فيما بينكم فيها. أقيموا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري. والحديث سبق أن مر يعني الحديث كون رسول صلى الله عليه وسلم يراهم من وراء ظهره وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ويعني ذكر بعض أهل العلم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أراكم من وراء ظهري وأن الصحابة يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم ولهذا فإنهم يحرصون على أن يؤدوا ما هو مطلوب منهم على التمام والكمال طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى مطلع عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليهم. أما غيرهم ممن جاء بعدهم وممن لم تحصل لهم الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى مطلع عليهم وهم مراقب لهم وعليهم أن يحرصوا على أن يكونوا في صلاتهم على التمام والكمال لأن الله لا يخفى عليه خافية. وأما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول أيضا يعني أطلعه الله على فعل من يكون وراءه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه قال حدثنا أبو معمر
عبد الله بن عمرو
عن عبد الوارث
بن سعيد
عن عبد العزيز
بن صهيب
عن أنس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
ثم ذكر هذه الترجمة فقال باب إقبال الإمام
على الناس عند تسوية الصفوف.
إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف يعني أنه يستقبل يستدبر القبلة ويستقبلهم وينظر إليهم وإلى استقامة الصف وإلى اتصاله. ومع ذلك يعني مع كونه ينظر إليهم ويعني يرى استقامتهم وعدم استقامتهم، وكذلك أيضا كان يقول لهم ويتكلم معهم بأن يسووا الصفوف، وقال إني أراكم من وراء ظهري، قال إني أراكم من وراء ظهري، قال إيش كان أقبل علينا بوجهه.
أقيمت الصلاة فأقبل علينا صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم وراء ظهري، يعني الحديث السابق أقيموا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري، وهنا وتراصوا يعني تأكيد للإقامة، والإقامة يعني هي تسويتها، وهذا فيه بيان يعني أن فيه تراص بحيث لا يكون فرج، تراصوا يعني بحيث لا يكون فرج. نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء.
نعم.
عن معاوية بن عمرو.
نعم.
عن زائدة بن قدامة.
نعم.
عن حميد الطويل عن أنس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الصف، باب الصف الأول. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم، وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا.
ثم ذكر الصف الأول يعني فضله، وأن يعني فيه الفضل العظيم، وذلك أن الإنسان يأتي إلى المسجد ويكون في الصف الأول فيكون مبكرا للصلاة وجالسا ينتظر الصلاة والملائكة تصلي على الإنسان وهو في صلاة منتظر الصلاة، فكلما بكر الإنسان فإنه يحصل هذا الفضل ويحصل الصف الأول الذي هو خير الصفوف، كما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على عدة جمل، والمقصود منه الجملة الأخيرة وليعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا، يعني إذا حصل استهام قرعة تفصل بينهم بحيث يأتون دفعة واحدة وكل واحد منهم لا يريد أن يعني يترك المجال لغيره، بل يريد أن يكون هو الذي يظهر بهذا الفضل، فيعني يؤدي ذلك إلى أن يكون الاستهام وهو القرعة التي من خرجت له القرعة فإنه هو الذي يتمكن من هذا الشيء الذي يستهم عليه. والحديث سبق أن مر وفيه ذكر الشهداء وفيه إضافة إلى هؤلاء الأربعة الشهيد في سبيل الله، الشهيد في سبيل الله، وقد عرفنا أن هؤلاء الشهداء الذين هم ليسوا شهداء المعركة وليس ذلك في سبيل الله أنهم حكمهم حكم الشهداء في الثواب، وأما بالنسبة للأحكام الأخرى فليسوا مثلهم، فإنهم الشهداء يغسلون، الشهداء شهداء المعركة يكفنون ويدفنون في ثيابهم ولا يغسلون، وأما هؤلاء فإنهم يغسلون ويكفنون. ولهذا كما قلت إن الإمام النووي رحمه الله عقد بابا في رياض الصالحين قال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، يعني أنهم شهداء في الثواب، وإلا في الأحكام الأخرى فإنه ليس مثل الشهداء. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالتهجير للظهر والتبكير لها وبيان فضل ذلك، وسبق أن مر عند المصنف فيما يتعلق بفضل تبكير لصلاة الظهر، ثم ذكر الجملة الأخيرة وهي المتعلقة بالصف الأول والأذان، وأن الناس لو يعلمون لا بادروا وجاءوا دفعة واحدة وكل واحد منهم يريد السبق ويريد الظفر بأن يكون في الصف الأول، ولا يفصل بينهم إلا الاستهام الذي هو القرعة التي من خرجت له تقدم ومن لم تخرج له يتأخر.
قال حدثنا أبو عاصم.
أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد.
عن مالك عن سمي.
سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. نعم.
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
عن أبي صالح ذكوان السمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة.
ثم قال: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. إقامته تسويته، تسويته على الوجه المعروف الذي هو التساوي والتراص، التساوي بدون تقدم وتأخر، والتراص بدون فرج، هذا هو إقامة الصف. وقال إنه من تمام الصلاة، وأرد في هذا الحديث الذي ذكر في آخره: وإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وإن إقامة الصف يعني استقامته وتسويته بدون تقدم وتأخر وبدون فواصل وفرج، هذا من حسن الصلاة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن جعفر عبد الله بن محمد.
نعم، هو الجعفي. نعم.
عن عبد الرزاق.
نعم.
عن معمر عن همام عن أبي هريرة.
همام منبه. نعم.
هذه من النسخة.
نعم، هذه من نسخة همام منبه التي هي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث منها، وأن الإمام أحمد رحمه الله أخرجها في مسنده، في مسند أبي هريرة بإسناد واحد، وأتى بالأحاديث كلها وهي تبلغ 140 حديثا تقريبا، الفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن كلمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت 140 مرة، يعني بعد كل جملة مستقلة يأتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد واحد. وقد ذكرت فيما مضى أن الإمام البخاري أخذ منها أحاديث، ومسلم أخذ منها أحاديث، واتفقوا على إخراج أحاديث، وانفرد بعضهم بإخراج أحاديث منها. وهذا من الأدلة الدالة على أن البخاري ومسلم لم يستوعب الصحيح، ولم يستوعب إرادة كل حديث صحيح، ولم يشترط ذلك، ولم يلتزم ذلك، وإنما أخرج جملة كبيرة من حديث صحيح، ولم يقصدوا استيعابه، لأنه لو كانوا قصدوا ذلك ما تركوا شيئا من هذه النسخة، وهي بإسناد واحد، ومع ذلك أخذوا منها حديث، انتقوا منها حديث وتركوا حديث. فلو كان التزم إخراج الصحيح ما أغفل شيئا من هذه النسخة، بل أتى بالحديث التي فيها كلها، وهي تبلغ 140 حديثا تقريبا. والإمام البخاري رحمه الله يعني يأتي من الصحيفة بحديث، ثم يركب الإسناد على الجزء الذي أورده منها. وأما مسلم رحمه الله فله طريقة خاصة، وهي أنه إذا انتهى الحديث إلى أبي هريرة أو الإسناد إلى أبي هريرة قال: فذكر أحاديث، يعني أبو هريرة، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا اللفظ يشعر بأن الذي أخذه إنما هو من أثناء الصحيفة وليس من أولها. أولها حديث نحن الأولون الآخرون، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، هذا أول حديث من الصحيفة. فإذا جاء أول حديث يؤتى به لأنه متصل بالإسناد، لكن الأحاديث الغير متصلة البخاري يأتي بالإسناد ويأتي بأي قطعة من الحديث ويجعلها مركبة عليه، وأما مسلم فيأتي بهذه العبارة. وهذا من دقة الإمام مسلم وحسن تصرفه وحسن عنايته في الأسانيد والمحافظة على الصيغ التي تكون عليها. ولهذا يأتي يعني حدثنا فلان وفلان، قال فلان أخبرنا، وقال فلان حدثنا، أو قال واللفظ لفلان، وهكذا، لأنه يسوق الحديث في مكان واحد، ولهذا يحتاج إلى أن يفعل مثل هذا الفعل. أما البخاري فأنه يقطع الحديث ويأتي في مواضع متعددة، لكن مسلم رحمه الله طريقته تشعر بأن الحديث من صحيفة. إذا انتهى الحديث لأبي هريرة فقال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
ثم ذكر الحديث يعني سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. هنا قال من ثمام الصلاة وهنا قال من إقامة الصلاة، يعني أن هذا مطلوب في الصلاة وأنه داخل تحت الإقامة التي قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وتكرر في القرآن وأقيموا الصلاة، وكل ما يأتي في القرآن من ذكر الصلاة والأمر بها يعني يأتي ذكر الإقامة، وكذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإتيان بها في أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، كل ذلك داخل تحت إقامة الصلاة.
قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب اسم من لم يتم الصفوف. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا.
ثم ذكر إثم من لم يتم
الصفوف.
من لم يتم
نعم
مثل من لم يتم الصفوف، يعني معناه أنه واجب، وأن الإخلال في ذلك إخلال بالواجب فيحصل بذلك الإثم. ويدل له الحديث الذي سبق أن مر لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لا تسوون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم. فهذا يعني فيه الوعيد وفيه بيان الإثم، وأن الإنسان الذي يفعل ذلك يعني فعل أمرا يعني محرما، وأن صاحبه يأثم. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه أنه لما قدم المدينة وكان هو في البصرة قدم المدينة فقيل له ماذا أنكرت مما عهدته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يعني أنكر عليهم أنهم لا يسوون الصفوف، فبين أنه أنكر عليهم أنهم لا يسوون الصفوف، وأنه كان في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا يسوون الصفوف، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسويها بإقباله على الناس وبتقديم يعني مسح المناكب، وبقوله سووا صفوف وتراصوا فيها. نعم.
قال حدثنا معاذ بن أسد
نعم
عن الفضل بن موسى
نعم
عن سعيد بن عبيد الطائي
نعم
عن بشير بن يسار الأنصاري
نعم
عن أنس بن مالك
نعم.
وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. قال رحمه الله تعالى باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
ثم ذكر باب إلزاق باب
المنكب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم.
باب إلزاق المنصب المنكب بالمنكب والقدم بالقدم, يعني معناها أن التراص التراص في الصفوف بحيث يتصل بعضهم ببعض ولا يبقى فرج, لأن هذا يتعلق بنوع من أنواع التسوية, لأن التسوية كما ذكرت تشتمل على أمرين, يعني لا تقدم ولا تأخر, وأيضا اتصال بحيث لا يكون هناك فرج. وهذا يتعلق بهذا الذي هو يعني أحد نوعي التسوية, وهو اتصال الصفوف أو اتصال الصف بحيث يلتصق كل واحد بالذي بجواره, ويكون ذلك إلى جهة الإمام, النظر إلى جهة الإمام, لا ينظر الإنسان إلى الجهة الأخرى التي هي ليس جهة الإمام, فإنما يكون الاتصال إلى جهة الإمام بحيث يعني يتقارب بعضهم بعض, ويكون أسفله متصل بالأسفل والأعلى متصل بالأعلى, المناكب متصلة بالمناكب والأقدام متصلة بالأقدام. قال وقال عقبة
قال نعم بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه.
رأيت الرجل منا يعني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يلصق كعبه بكعب صاحبه, بمعنى أن يكون هناك تقارب شديد وليس هناك فرج. نعم.
ثم أورد حديث أنس قيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري, وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
وهذا ثم ذكر حديث أنس وقد سبق أن مر أقيموا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري, وثم ذكر مما يوضح تنفيذ الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أقيموا, فقال كان الواحد منا يرسق كعبه بكعب صاحبه وكتفه بكتف صاحبه, يعني معنى ذلك أن الرسول قال أقيموا والصحابة كانوا ينفذون بهذا الفعل الذي هو الالتصاق. نعم.
قال حدثنا عمرو بن خالد.
نعم.
عن زهير
عن
زهير.
نعم.
بن معاوية.
نعم.
عن حميد عن أنس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد, فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ.
ثم قال باب إذا قام المأموم عن يسار الإمام فأداره عن يمينه من ورائه لم تمت صلاته. سبق أن مر ترجمة مشابهة للترجمة, وهي أن المأموم إذا أدار الإمام إذا أدار المأموم عن يساره إلى يمينه لم تفسد صلاتهما, يعني أن يعني هذه الحركة وهذا الفعل الذي حصل من الإمام لا يؤثر, وكذلك الحركة التي حصلت من المأموم وكونه انتقل من وراء الإمام حتى جاء إلى يمينه أنه لا يؤثر. وهنا ذكر أن من أدار المأموم على من ورائه أو من وراء ظهره وأتى به عن يمينه أن صلاته تصح, ولأن موقف الإمام موقف المأموم هو عن يمين الإمام, والموقف عن يساره ليس بمشروع. وهذه الحالة التي حصل فيها الإدارة صار في فترة وجيزة المأموم وراء الإمام, فكأنه صار صفا وراءه, ولا يجوز للإنسان أن يصف وأن يكون يعني وحده وراء الإمام صفا, لأن الصف وحده إنما يكون للمرأة تصلي وراء الإمام وحدها, أما المأموم من الرجال فإنه يكون عن يمين الإمام, لكن إذا حصل أنه عن يساره ثم أداره فإنه يقع في فترة قصيرة جدا أنه وراءه، فذلك لا يؤثر على صلاته، لأن هذه حركة لمصلحة الصلاة، وكونه صار وراءه ما كان مقصود أنه يعني يكون صفا وراءه، وإنما صار وراءه بهذه الحركة التي هي الانتقال من جهة اليسار إلى جهة اليمين من وراء الإمام. ثم أيضا المأموم عندما يتحرك يعني يأتي هو على هيئته، ما ينصرف ويكون يجعل الإمام عن يساره ثم يأتي إلى جهة اليمين ويعني ويصف، وإنما على هيئته يعني يتأخره على هيئته مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. الحاصل أن البخاري رحمه الله أراد أن هذا الفعل لا يؤثر على الصلاة، وأن صلاة المأموم صحيحة، ولو حصل منه أنه كان وراء ظهر الإمام في فترة وجيزة، وهي فترة انتقاله من جهة اليسار إلى جهة اليمين. ثم أتى في حديث ابن عباس الذي أتى به مرارا وتكرارا من أجل الاستدلال به على مسائل متعددة، وقد مر بنا أبواب متعددة تتعلق بهذا الحديث، ومنها الترجمة التي ذكرت أنها قريبة من هذه الترجمة. قال الحديث قال صففت عن يساره
فأخذ صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه،
نعم،
فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ.
يعني صلى ورقد يعني بعدما صلى ركعتي الفجر، يعني حتى سمعوا يعني صوته يعني وهو نائم، ثم قام. وقد سبق مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن داود
بن
عبد الرحمن العطار،
نعم،
عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس،
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المرأة وحدها تكون صفا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا.
ثم قال: باب المرأة
وحدها تكون صفا.
باب المرأة وحدها تكون صفا، يعني سواء كانت يعني وحدها وراء الصف أو وراء الصفوف أو وراء الإمام، يعني أن حكم النساء في هذه المسألة يختلف عن حكم الرجال. الرجال يصفون، الواحد منهم يصف عن يمين الإمام، وأما المرأة فإنها تصف وراءه، إذا كان ليس فيه إلا رجل وامرأة تصف وراءه ولا تصف بجواره، وإذا كان هناك صف من الرجال فإنها تصف وحدها وراء الرجال. وقد أورد هذا الحديث الذي عن أنس أنه قال أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه يتيم، ويعني وأمه يعني أم سليم خلفنا، يعني أنها صفا وحدها، ما صفت معهم وإنما صفت وحدها. فهذا يدل على أن حكم النساء يختلف عن حكم الرجال في هذه المسألة، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا وجد أدلة تدل على تمييز النساء عن الرجال في الأحكام، وهذا منها.
قال حدثنا عبد الله بن محمد،
وقوله يتيم يعني أنه يعني أنه مميز، المقصود بذلك الذي تصح مصافته هو المميز، أما الصغير الذي لا يميز فهذا وجوده مثل عدمه، لأنه لا صلاة له ولا يؤمر بالصلاة ولا يؤمر بالصلاة، لأنه لم يبلغ سن السابعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وأبناءكم أبناء سبع وبلغوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. فاليتيم هو الذي لم يبلغ يعني لم يحصل بلوغ، هذا هو اليتيم، يعني يتيم أنه مميز تجاوز أو بلغ سن التمييز ولم يصل إلى سن البلوغ. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد،
نعم،
عن سفيان،
عن عمن؟
عن إسحاق.
سفيان بن
عيينة،
نعم، عن إسحاق،
عن إسحاق عن أنس
إسحاق بن أبي طلحة، نعم، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، نعم،
عن أنس بن مالك،
يعني إسحاق بن عبد الله هذا أنس عمه لأمه، عمه لأن عبد الله أبوه أخو أنس لأمه، فهو يروي عن عمه لأمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ميمنة المسجد والإمام.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال: مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة والرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما ذهب أبو بكر فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أسمع المأمومين تكبير الإمام. المقصود من هذه الترجمة أن الإمام إذا كان الجمع كثير والصوت لا يصل فيجوز أن يبلغ بعض المأمومين الذين لا يسمعون صوت الإمام، يبلغهم بأن يكبر بعد تكبير الإمام. وأورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لما مرض عليه الصلاة والسلام وثقل لم يتمكن من الخروج أمر أو قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فروجع في ذلك وكرر، وفي كل مرة يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم إنه لما دخل أبو بكر في الصلاة ووجد الرسول عليه الصلاة والسلام خفة، يعني خف عنه المرض وتمكن من أنه يذهب إلى المسجد، يهادى بين رجلين، فذهب يهادى بين رجلين عليه الصلاة والسلام. ولما أحس أبو بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأشار إليه أن يبقى مكانه، وجلس الرسول وأجلس الرسول عليه الصلاة والسلام بجوار أبي بكر عن يساره. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام بعدما دخل في الصلاة وصار بجوار أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه كان هو الإمام في البداية، ولكنه بعدما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام صار هو الإمام، وصار أبو بكر بجواره واقفا بجواره، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر، وأبو بكر يبلغ تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، وهي قوله: من أبلغ المأمومين تكبير الإمام، يعني أنه عند الحاجة إلى ذلك بأن يكون صوت الإمام يعني منخفضا، أو أن الجمع كثير والصوت لا يصل إلى الناس، فإن لبعض المأمومين أن يبلغ وأن يكبر بتكبير الإمام حتى يسمعه الناس البعيدين فيقتدون فيهتمون بالإمام، ويكون أحد المأمومين هو الذي يبلغهم. الحاصل أن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث بطوله للاستشهاد به على أنه عند الحاجة فإن المأموم يبلغ المأمومين تكبير الإمام، وهذا هو الذي حصل من أبي بكر رضي الله عنه، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر وأبو بكر يكبر بتكبيره والمأمومون يسمعون تكبير أبي بكر رضي الله عنه فيكبرون. نعم.
قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود
الخريبي. نعم.
عن الأعمش عن إبراهيم
النخعي
عن الأسود.
نعم النخعي.
عن عائشة.
نعم.
قال تابعه محاضر عن الأعمش.
نعم.
محاضر بن المورع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أثيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أثيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال: إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
ثم ذكر هذه الترجمة: باب المأموم،
الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم.
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. الرجل يأتم بالإمام، المقصود هنا في هذا الحديث أبو بكر يأتم بالإمام الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر، بمعنى أن الرسول عليه السلام يكبر وصوته منخفض فيأتم به أبو بكر، وأبو بكر يكبر بتكبيره ويبلغ الناس الذين وراءه فيأتمون بأبي بكر، بمعنى أنهم يقتدون به فيكبرون إذا كبر ويقولون: ربنا ولك الحمد، إذا قال: سمع الله لمن حمده، وهكذا إذا قال: ربنا ولك الحمد، الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد. فيأتون بمثل ما يأتي به المأمون، يأتون بمثل ما يأتي به المأمون، والإمام والمأموم يأتي بمثل ما يأتي بلفظ لا يأتي به الإمام، أو بلفظ غير الذي أتى به الإمام، وهو: ربنا ولك الحمد، لأن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ويقول: ربنا ولك الحمد. لكن عندما يسمع المأمون: سمع الله لمن حمده، يقول: ربنا ولك الحمد، يقول: ربنا ولك الحمد. فهم يأتمون، فهو يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر والمأمون يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه، أي أنهم يسمعون صوته فيتابعونه. وهذا يدل على يعني، والحديث يدل، وأرد الحديث الطويل من طريق أخرى، وهو مشتمل على ما ترجم له المصنف من جهة اقتداء أبي بكر بالرسول صلى الله عليه وسلم، واقتداء المأمومين بأبي بكر رضي الله عنه. ثم ذكر قال: ويذكر،
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم.
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وهذا الحديث أورد رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه، وفيه رجل ليس على شرطه، على شرط البخاري. وقد سبق أن مر أن الحافظ بن حجر يقول إنه استقرأ مثل هذه الصيغة التي هي صيغة يذكر، التي هي صيغة التمريض، وأنها أنه وجدها بالاستقراء يريد بها معنيين: أحدهما أن يكون الحديث أو يكون الأثر موقوف على الصحابي، والثاني أن يكون فيها رجل ليس على الفرطة. فقد سبق أن مر بنا الأثر الذي فيه يعني الأثر الذي فيه أن عثمان رضي الله عنه قال إن صلاته من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءته.
قال لنا،
قال لنا هنا، قال لنا
نعم.
لا في حديث آخر مر بنا اللي فيه في صيغة التمريض، اللي فيه صيغة التمريض مر بنا قريبا وقال إن هذا من قبيل
يذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه.
نعم هذا، ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه، هذا نعم هذا من جنس هذا أنه ليس على شرطه. فالحاصل أن البخاري رحمه الله عندما يأتي بيذكر ليس مضطردا أن هذا التمريض، وإنما يكون الحديث صحيحا ولكنه ليس على شرطه، ولكنه ليس على شرطه، يعني فيه راو ليس على شرطه، وهنا فيه راو ليس على شرطه ولكن الحديث صحيح. وعلى هذا فإن كلمة يذكر أو صيغة التمريض عند البخاري ليس معناها التمريض والتضعيف دائما، وإنما يراد بها التضعيف ويراد بها غير التضعيف، ولكنه يعني لا يكون فيه من يكون ليس على شرطه. ويذكر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم،
ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. هذا الحديث جاء في مسلم وفيه ائتموا بي وليأتم بكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ومعنى ذلك أن الذين حوله يشاهدونه ويفعلون مثل أفعاله، وأولئك الذين وراءهم يفعلون إذا حصل منهم الركوع أو السجود فإنهم يتابعونهم، وإذا كان صوت الإمام مسموعا فإنه عندما ينقطع صوت الإمام يتبعونه في الركن الذي ذهب إليه. فإذا كان ركع إذا انقطع صوته بقول الله أكبر فإنهم يركعون، وإذا انقطع صوته بقول سمع الله لمن حمده يرفعون، وإذا انقطع صوته عند السجود بالله أكبر فإنهم يسجدون، وهكذا. الحديث أوله
لا في قبلها يذكر، تريدون
ها؟
يذكر أوردها في باب قبل ذلك. قال ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها.
إيه؟
وقال الحافظ عليها
مش كان هذا ما جاء عند البخاري
كيف
نفس الذي ذكر ويذكر، يعني أورد في مكان آخر عند البخاري أو أنه عند غيره.
قال سئل قال سيأتي موصولا عند المصنف مطولا بعد باب واحد،
هذا هو
يعني وكأنه لم يجزم به لأنه اختصر لفظه.
نعم يعني أنه نعم أنه يأتي أنه إذا اختصر لفظه فإنه يأتي به أو رواه بالمعنى أو روي بالمعنى فإنه يأتي بهذه الصيغة، ولهذا قد يكون الحديث عنده ويأتي بهذه الصيغة مشيرا إلى حديث سيأتي، ولكن غير أتى بهذا التعبير لكونه اختصره، أو أنه يكون عند غيره ولكن فيه من هو من ليس على شرطه. نعم.
أورد حديث عائشة لما ثقل صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيس.
نعم تابع.
وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقلت لحفصة.
فهذا مثل الذي قبله أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بلال يؤذنه ويطلب منه أن يأتي للصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فرجع وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أنه أبلغ أبا بكر أن يصلي بالناس فقال لعمر صلي بالناس. وهذا يدل على أن النائب له أن ينيب غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فوض جعله هو الذي يصلي وأمر بأن يصلي، ثم قال لعمر أبو بكر قال لعمر أن يصلي، فدل على جواز مثل ذلك أن من أنيب له أن ينيب. أن من أنيب له أن ينيب، لأن أبا بكر أراد من عمر أن يصلي وهو الذي أبرغ بأن يصلي، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم.
فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس.
وهذا الكلام الذي قالت عائشة لحفصة هذا كلام متقدم على يعني في الموضع، يعني على لأن هذا بعدما انتهى الأمر وانتهت المحاورة وانتهى الأمر إلى أن أبو بكر يصلي قال لعمر، ولكن هذا الذي قالت حفصة يعني هذا عند محاولة عائشة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصرف النظر عن أبيها ويجعل الأمر إلى غيره، فحفصة أيضا قالت مثل ما قالت عائشة، والرسول عليه الصلاة والسلام بقي على ما أمر به وهو تكرار مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد عرفنا فيما مضى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا فيه إرشاد إلى أولويته بالخلافة، وأنه الأحق من بعده بالخلافة، لأن أبا بكر هو الذي كان ينوب عنه في الصلاة في حال صحته وفي حال مرضه، في حال مرضه كما جاء في هذا الحديث، وفي حال صحته كما في الحالة التي ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وقد جاء أنه إذا حضر في الصلاة ولم يحضر فإن أبا بكر هو الذي يصلي، وكان أبو بكر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس في حياته وفي صحته وفي مرضه عليه الصلاة والسلام، وذلك مشعر بأولويته بالخلافة. ولهذا قال عمر يوم السقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا، يعني رضيك للصلاة أفلا نرتضيك للخلافة. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف.
نعم.
مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين
رجلين. فلما دخل في الصلاة أبو بكر دخل في الصلاة، دخل إماما للمأمومين في الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام بعدما حصل أنه كلف أبو بكر بأن يصلي وبدأ أبو بكر بالصلاة وجد خفة، وكان هذا في أول الصلاة، وكان هذا في أول الصلاة يعني في الركعة الأولى، فخرج يهادى بين رجلين رجلاه تخط بالأرض لأنه لا يستطيع أن يمشي من المرض، حتى أراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه وأمر بإجلاسه بجواره فأجلس عن يساره، وكان فدخل الرسول عليه الصلاة في الصلاة ثم صار هو الإمام وصار أبو بكر مأموما، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر ويكبر أبو بكر بتكبيره ويكبر الناس بتكبير أبي بكر رضي الله عنه.
فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
وهذا هو محل الشاهد، حيث أن المأمون أن الرجل يهتم بالإمام والمأمون يهتمون بالمأموم، فهذا أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم والمأمون يقتدون بأبي بكر، بمعنى أن أبا بكر يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكبر إذا كبر وصوته منخفض، وأبو بكر يكبر برفع صوت والمأمون يسمعونه فيتابعونه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي
عن الأعمش.
نعم.
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف بن اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول.
ثم قال باب إذا شك
هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس
هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ يعني الإمام إذا شك في أنه زاد أو نقص فهل يأخذ بقول الناس الذين يعني يذكرون أنه حصل منه زيادة أو نقصان؟ وأورد الحديث حديث أبي هريرة في قصة الحديث المشهور بحديث اليدين، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فصلى ركعتين ثم سلم وذهب وجلس إلى خشبة معروضة في المسجد، والناس في ذاك الوقت ما نبهوه وما سبحوا به، لأن الزمن زمن تشريع، فظنوا أنه حصل وحي وأن الصلاة قصرت من كونها أربع إلى كونها ثنتين، ومن ذلك سكتوا وهم يعلمون أنه حصل يعني هذا، لأن الزمن زمن وحي والأمر محتمل أن يكون حصل نسخ حصل تغيير، وأن الصلاة بدل ما كانت أربع كانت ثنتين. فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب وجلس قال رجل ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بل نسيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام التفت إلى الناس وفيهم أبو بكر وعمر وقد هاب أن يكلماه، فقال أكما يقول؟ قالوا نعم. فقام وأتى بركعتين الركعتين الباقيتين اللتين نسيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه جلس للتشهد وسلم قبل سلم في الأول، ثم أتى بسجود السهو بعد ذلك ثم سلم. وهذا من المواضع التي يكون السجود فيها بعد السلام. قيل إن المقصود بذلك كون أن حصل زيادة في الصلاة والزيادة هي السلام، وقيل إن المقصود ذلك أنه سلم عن نقص، إذا سلم عن نقص فإنه يفعل هذا الفعل بأن يأتي بالناقص ويأتي بعد ذلك بالتشهد ثم يسلم ثم يتشهد ثم يسجد السهو ثم يسلم، يعني بعد سجوده من السهو، فيكون سلم مرتين قبل سجود السهو، مرة قبل سجود السهو ومرة بعد سجود السهو. فالمقصود أن البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة على أن الإمام إذا شك هل يأخذ بقول الناس، يعني أنه حصل منه يعني نقص في الصلاة أو حصل زيادة في الصلاة. وهذا الذي وقد حصل نظيره في أنه صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ولما انصرف إلى الناس يعني قالوا له يعني وكانوا ما نبهوه يخشون أن الصلاة زيد فيها، لأن زمن تشريع، فاتجه إلى القبلة وسجد للسهو وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
طعنبي
عن مالك بن أنس.
نعم.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني.
نعم.
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين.
ثم ذكر حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وفيه هنا تحديد صلاة الظهر، أنها صلاة الظهر صلىها ركعتين ثم سلم، ثم قيل له يعني في ذلك فقام وأتى بالركعتين وتشهد وسلم ثم سجد للسهو ثم سلم بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد
هشام بن عبد الملك الطيالسي
عن شعبة عن سعد بن إبراهيم.
نعم.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب
إذا بكى الإمام في الصلاة.
إذا بكى الإمام في الصلاة أي أنه لا يؤثر على صلاته، إذا بكى الإمام في الصلاة وهو يقرأ فإن ذلك لا يؤثر على صلاته، ولأن هذا يعني حصل من غير اختياره ولا يؤثر على صلاته. ثم ذكر الأثر عن عبد الله بن شداد قال:
سمعت نشيج عمر
رضي الله عنه بالبكاء من البكاء، وكان يقرأ في: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني هو إمام، ويعني هذا فيه أن ما ترجم له المصنف أن عمر حصل منه ذلك. وثم أورد الحديث الذي حديث قصة صلاة أبي بكر في مرض موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قيل أنه لا يسمع الناس من البكاء وأنه كان يبكي في الصلاة، وهذا تكرر في الأحاديث وجاء ذكره في الروايات المتعددة، والرسول عليه الصلاة والسلام علم بأنه كان يبكي من خشية الله عز وجل، وأنه يحصل له الخشوع في الصلاة وأنه يحصل له البكاء، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلي، فدل هذا على أن مثل ذلك لا بأس به وأنه لا يؤثر على 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 صلاة الإمام. نعم. والحديث أورد الحديث من طريق أخرى، والمقصود منه كون أبي بكر رضي الله عنه لا يسمع الناس من البكاء، معناه أنه عندما يقرأ القرآن يحصل منه البكاء. نعم.
قال حدثنا إسماعيل
ابن أبي ويس
عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
ثم ذكر تسوية باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعد الإقامة. المقصود من هذه الترجمة أنه عندما تقام الصلاة فإن الصفوف تسوى، بمعنى أن المؤمنين هم أنفسهم يسوون صفوفهم بأن ينظر كل واحد منهم إلى الذي يليه من جهة الإمام، الذي يليه من جهة الإمام، فيكون مسامتا له، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يتباعد ويكون هناك فرج، وإنما يعني يتصل المأمومون بعضهم بعض ويلتصق بعضهم ببعض بحيث لا يبقى فرج ولا يبقى لا يكون تقدم ولا تأخر، لأن التسوية تكون بهذين الأمرين: التساوي في الصف بحيث لا يكون تقدم ولا تأخر، ومع التساوي بالصف لا يكون هناك فرج وإنما يكون هناك اتصال والتصاق بعضهم ببعض. فهذا الفعل مطلوب أو المطلوب من المأمومين أن كل واحد منهم ينتبه للذي بجواره إذا كان الإمام إلى جهة الإمام، يعني يقرب بعضهم من بعض ويتساوون، وكل واحد ينظر إلى الذي قبله إلى جهة الإمام فيسامته، لا يتقدم ولا يتأخر عليه، ولا يكون بينه وبينه فرجة، وإنما يكون فيه اتصال، وهذا هو تسوية الصفوف. وأيضا من الإمام كونه يعني يأمر بتسوية الصفوف ويرشدهم إلى ذلك ويقول لهم سووا صفوف أو سووا صفوفكم. ثم إنه أورد هذا الحديث الذي فيه يعني وجوب تسوية الصفوف وأن فيه الوعيد، حيث قال عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني تحصل عقوبة على عدم تسوية الصفوف بأن يخالف بين الوجوه، بأن يخالف بين الوجوه فيكون يعني بينهم تنافر ويكون بينهم التباغض يعني بسبب ذلك، وهذا من العقوبات التي تكون على مثل هذا العمل، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث يدل على وجوب تسوية الصفوف وعلى الوعيد في عدم ذلك، وأن الواجب هو التسوية وعدم الإخلال بها، بحيث يتساوى الصف بدون تقدم وتأخر وأن لا يكون فرج. نعم.
لا يخالفن الله بين وجوهكم.
نعم. بين قلوبكم. نعم. يخالف بين قلوبكم.
هنا وجوهكم.
هنا قال وجوهكم.
نعم.
في لفظ آخر.
لكن إيش المعنى حين يكون المخالفة بين الوجوه؟
مخالفة بين الوجوه يعني كون يصير بينهم اختلاف في الوجهات واختلاف في يعني، ومعلوم أن ذلك نتيجة لاختلاف القلوب، لأن هذا لأن الذي يحصل على الأعضاء إنما هو بسبب ما يقوم في القلب، لأن القلب إذا صلح صلحت الأعضاء بصلاحه، وإذا فسد القلب فسد الأعضاء بفساده، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فعند اختلاف القلوب يحصل اختلاف الوجهات واختلاف يعني وحصول يعني الأمور التي يحصل فيها ضرر بين الناس باختلاف وجهاتهم وحصول العداوة والبغضاء يعني من بعضهم لبعض.
قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن عبد الجعد عن النعمان بن بشير قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث
كلام الحافظ بن حجر على الحديث
لتسون
صفوفكم
اللام لام القسم القسم مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة أو لا يخالفن الله بين وجوهكم إن لم تستووا والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف واختلف في الوعيد
وكل منهما مطلوب كل منهما هذا وهذا سد الخلل وكونها على سمت واحد لا تقدم ولا تأخر كل ذلك داخل تحت التسوية
واختلف في الوعيد المذكور فقيل على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك فهو نظير ما تقدم من الوعيد في من رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة وهذا وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام
يعني أنه الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل فلما كان فيه مخالفة في العمل صار فيه مخالفة في الجزاء يعني أنه يعني يحصل له مثل ما يحصل مثل ما جاء في الذي يرفع رأسه وقال لنا يحول الله وجه وجه رأسه ورأس حمار أو صورته وصورة حمار وهنا يخالف بين الوجوه بأن يحصل يعني بالخلقة يعني شيء من هذا أو أن المقصود بذلك أنه ما يترتب على 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 هذا الاختلاف في الوجوه بسبب ما وقع في القلب، فيكون ذلك ينتج عنه التباغض والتنافر والمخالفة أو الاختلاف الذي يكون بين الناس مما يعود عليهم بالضرر. نعم. إيش بعده؟ إيش قال؟
وهو على هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام.
نعم.
قال ويعيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة لا تسون الصفوف أو لا تطمسن الوجوه، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. ولهذا قال ابن الجوزي الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها. وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف، ومنهم من حمله على المجاز. قال النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما تقول تغير وجه فلان علي أي ظهر لي من وجهي كراهة، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وقال القرطبي معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه، لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة. والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام وراء، وإن حمل على ذات الشخص فالمخالفة بسبب المقاصد، أشار إلى ذلك الكرماني. ويحتمل أن يراد بالمخالفة في الجزاء، فيجازى المسوي بخير ومن لا يسوي بشر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري.
ثم ذكر هذا الحديث قوله أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري، يعني أنه يراهم من ورائه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة أنه يرى من وراءه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام. وقوى محل الشاهد منها أقيموا صفوفكم، يعني أقيموها يعني سووها بحيث تكون مستوية مستقيمة لا اعوجاج فيها ولا تقدم ولا تأخر ولا تباعد ووجود فرج، وإنما تكون مستوية. فأقيموا صفوفكم يعني سووها، يعني سووا صفوفكم وتكون معتدلة متساوية من غير اختلاف فيما بينكم فيها. أقيموا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري. والحديث سبق أن مر، يعني الحديث كون الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم من وراء ظهره، وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ويعني ذكر بعض أهل العلم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أراكم من وراء ظهري، وأن الصحابة يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم، ولهذا فإنهم يحرصون على أن يؤدوا ما هو مطلوب منهم على التمام والكمال طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى مطلع عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليهم. أما غيرهم ممن جاء بعدهم وممن لم تحصل لهم الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى مطلع عليهم وهو مراقب لهم، وعليهم أن يحرصوا على أن يكونوا في صلاتهم على التمام والكمال، لأن الله لا يخفى عليه خافية. وأما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول أيضا يعني أطلعه الله على فعل من يكون وراءه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه قال حدثنا أبو معمر
عبد الله بن عمرو
عن عبد الوارث
بن سعيد
عن عبد العزيز
بن صهيب
عن أنس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
ثم ذكر هذه الترجمة فقال باب إقبال الإمام
على الناس
عند
تسوية الصفوف.
إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف يعني أنه يستقبل يستدبر القبلة ويستقبلهم وينظر إليهم وإلى استقامة الصف وإلى اتصاله، ومع ذلك يعني مع كونه ينظر إليهم ويعني يرى استقامتهم وعدم استقامتهم، وكذلك أيضا كان يقول لهم ويتكلم معهم بأن يسووا الصفوف، وقال إني أراكم من وراء ظهري، قال إني أراكم من وراء ظهري، قال إيش كان أقبل علينا بوجهه.
أقيمت الصلاة فأقبل علينا صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم وراء ظهري، يعني الحديث السابق أقيموا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري، وهنا وتراصوا يعني تأكيد للإقامة، والإقامة يعني هي تسويتها، وهذا فيه بيان يعني أن فيه تراص بحيث لا يكون فرج، تراصوا يعني بحيث لا يكون فرج. نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء عن معاوية بن عمرو عن زائدة بن قدامة عن حميد الطويل عن أنس قال رحمه الله تعالى باب الصف الأول. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم، وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا.
ثم ذكر الصف الأول يعني فضله، وأن يعني فيه الفضل العظيم، وذلك أن الإنسان يأتي إلى المسجد ويكون في الصف الأول فيكون مبكرا للصلاة وجالسا ينتظر الصلاة والملائكة تصلي على الإنسان وهو في صلاة منتظر الصلاة، فكلما بكر الإنسان فإنه يحصل هذا الفضل ويحصل الصف الأول الذي هو خير الصفوف، كما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على عدة جمل، والمقصود منه الجملة الأخيرة وليعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا، يعني لا حصل استهام قرعة تفصل بينهم بحيث يأتون دفعة واحدة وكل واحد منهم لا يريد أن يعني يترك المجال لغيره، بل يريد أن يكون هو الذي يظفر بهذا الفضل، فيعني يؤدي ذلك إلى أن يكون الاستهام وهو القرعة التي من خرجت له القرعة فإنه هو الذي يتمكن من هذا الشيء الذي يستهم عليه. والحديث سبق أن مر وفيه ذكر الشهداء، وفيه إضافة إلى هؤلاء الأربعة الشهيد في سبيل الله، الشهيد في سبيل الله، وقد عرفنا أن هؤلاء الشهداء الذين هم ليسوا شهداء المعركة وليس ذلك في سبيل الله أنهم حكمهم حكم الشهداء في الثواب، وأما بالنسبة للأحكام الأخرى فليسوا مثلهم، فإنهم الشهداء يغسلون، الشهداء المعركة يكفنون ويدفنون في ثيابهم ولا يغسلون، وأما هؤلاء فإنهم يغسلون ويكفنون. ولهذا كما قلت إن الإمام النووي رحمه الله عقد بابا في رياض الصالحين قال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، يعني أنهم شهداء في الثواب، وإلا في الأحكام الأخرى فإنه ليس مثل الشهداء. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالتهجير للظهر والتبكير لها وبيان فضل ذلك، وسبقا مر عند المصنف فيما يتعلق فضل تبكير صلاة الظهر، ثم ذكر الجملة الأخيرة وهي المتعلقة بالصف الأول والأذان، وأن الناس لو يعلمون لا بادروا وجاءوا دفعة واحدة، وكل واحد منهم يريد السبق ويريد الظفر بأن يكون في الصف الأول، ولا يفصل بينهم إلا الاستهام الذي هو القرعة التي من خرجت له تقدم، ومن لم تخرج له يتأخر.
قال حدثنا أبو عاصم،
أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد،
عن مالك عن سمي،
سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، نعم،
عن أبي صالح عن أبي هريرة،
عن أبي صالح ذكوان السمان، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة.
ثم قال: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. باب إقامة الصف من تمام الصلاة، إقامته تسويته، تسويته على الوجه المعروف الذي هو التساوي والتراص، التساوي بدون تقدم وتأخر، والتراص بدون فرج، هذا هو إقامة الصف. وقال إنه من تمام الصلاة، وأرد في هذا الحديث الذي ذكر في آخره: وإن إقامة الصف من حسن الصلاة، وإن إقامة الصف يعني استقامته وتسويته بدون تقدم وتأخر وبدون فواصل وفرج، هذا من حسن الصلاة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن محمد،
نعم، هو الجعفي، نعم،
عن عبد الرزاق،
نعم،
عن معمر عن همام عن أبي هريرة،
همام منبه، نعم،
هذه من النسخة،
نعم، هذه من نسخة همام منبه التي هي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث منها، وأن الإمام أحمد رحمه الله أخرجها في مسنده، في مسند أبي هريرة بإسناد واحد، وأتى بالأحاديث كلها وهي تبلغ 140 حديثا تقريبا، الفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن كلمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت 140 مرة، يعني بعد كل جملة مستقلة يأتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد واحد. وقد ذكرت فيما مضى أن الإمام البخاري أخذ منها أحاديث، ومسلم أخذ منها أحاديث، واتفقوا على إخراج أحاديث، وانفرد بعضهم بإخراج أحاديث منها، وهذا من الأدلة الدالة على أن البخاري ومسلم لم يستوعب الصحيح، ولم يستوعب إرادة كل حديث صحيح، ولم يشترط ذلك، ولم يلتزم ذلك، وإنما أخرج جملة كبيرة من حديث صحيح، ولم يقصدوا استيعابه، لأنه لو كانوا قصدوا ذلك ما تركوا شيئا من هذه النسخة، وهي بإسناد واحد، ومع ذلك أخذوا منها حديث، انتقوا منها حديث وتركوا حديث. فلو كان التزم إخراج الصحيح ما أغفل شيئا من هذه النسخة، بل أتى بالحديث التي فيها كلها، وهي تبلغ 140 حديثا تقريبا. والإمام البخاري رحمه الله يعني يأتي من الصحيفة بأحاديث، ثم يركب الإسناد على الجزء الذي أورده منها. وأما مسلم رحمه الله فله طريقة خاصة، وهي أنه إذا انتهى الحديث إلى أبي هريرة أو الإسناد إلى أبي هريرة قال فذكر أحاديث، يعني أبو هريرة فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا اللفظ يشعر بأن الذي أخذه إنما هو من أثناء الصحيفة وليس من أولها. أولها حديث نحن الأولون الآخرون, نحن الآخرون الأولون يوم القيامة, هذا أول حديث من الصحيفة. فإذا جاء أول حديث يؤتى به لأنه متصل بالإسناد, لكن الأحاديث الغير متصلة البخاري يأتي بالإسناد ويأتي بأي قطعة من الحديث ويجعلها مركبة عليه, وأما مسلم فيأتي بهذه العبارة. وهذا من دقة الإمام مسلم وحسن تصرفه وحسن عنايته في الأسانيد والمحافظة على الصيغ التي تكون عليها. ولهذا يأتي يعني حدثنا فلان وفلان, قال فلان أخبرنا, وقال فلان حدثنا, أو قال واللفظ لفلان, وهكذا, لأنه يسوق الأسانيد الحديث في مكان واحد, ولهذا يحتاج إلى أن يفعل مثل هذا الفعل. أما البخاري فأنه يقطع الحديث ويأتي في مواضع متعددة, لكن مسلم رحمه الله طريقته تشعر بأن الحديث من الصحيفة. إذا انتهى الحديث لأبي هريرة فقال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
ثم ذكر الحديث يعني سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. هنا قال من تمام الصلاة وهنا قال من إقامة الصلاة, يعني أن هذا مطلوب في الصلاة وأنه داخل تحت الإقامة التي قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة, وتكرر في القرآن وأقيموا الصلاة, وكل ما يأتي في القرآن من ذكر الصلاة والأمر بها يعني يأتي ذكر الإقامة, وكذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, ومن ذلك الإتيان بها في أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها, كل ذلك داخل تحت إقامة الصلاة.
قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب اسم من لم يتم الصفوف. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا.
ثم ذكر إثم من لم يتم
الصفوف.
من لم يتم,
نعم,
مثل من لم يتم الصفوف, يعني معناه أنه واجب, وأن الإخلال في ذلك إخلال بالواجب فيحصل بذلك الإثم. ويدل له الحديث الذي سبق أن مر لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم, لا تسوون صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم. فهذا يعني فيه الوعيد وفيه بيان الإثم, وأن الإنسان الذي يفعل ذلك يعني فعل أمرا يعني محرما, وأن صاحبه يأثم. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه أنه لما قدم المدينة وكان هو في البصرة قدم المدينة فقيل له ماذا أنكرت مما عهدته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يعني أنكر عليهم أنهم لا يسوون الصفوف, فبين أنه أنكر عليهم أنهم لا يسوون الصفوف, وأنه كان في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا يسوون الصفوف, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسويها بإقباله على الناس وبتقديم يعني مسح المناكب وبقوله سووا صفوف وتراصوا فيها. نعم.
قال حدثنا معاذ بن أسد,
نعم,
عن الفضل بن موسى,
نعم,
عن سعيد بن عبيد الطائي,
نعم,
عن بشير بن يسار الأنصاري,
نعم,
عن أنس بن مالك,
نعم.
وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. قال رحمه الله تعالى: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
ثم ذكر باب إلزاق باب
المنكب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم.
باب إلزاق المنصب المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، يعني معناها أن التراص في الصفوف بحيث يتصل بعضهم ببعض ولا يبقى فرج، لأن هذا يتعلق بنوع من أنواع التسوية، لأن التسوية كما ذكرت تشتمل على أمرين، يعني لا تقدم ولا تأخر، وأيضا اتصال بحيث لا يكون هناك فرج. وهذا يتعلق بهذا الذي هو يعني أحد نوعي التسوية، وهو اتصال الصفوف أو اتصال الصف بحيث يلتصق كل واحد بالذي بجواره، ويكون ذلك إلى جهة الإمام، النظر إلى جهة الإمام، لا ينظر الإنسان إلى الجهة الأخرى التي هي جهة الإمام، فإنما يكون الاتصال إلى جهة الإمام بحيث يعني يتقارب بعضهم بعض، ويكون أسفله متصل بالأسفل والأعلى متصل بالأعلى، المناكب متصلة بالمناكب والأقدام متصلة في الأقدام. قال وقال عقبة
قال النعمان بن بشير: نعم. رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه.
رأيت الرجل منا يعني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يلزق كعبه بكعب صاحبه، بمعنى أن يكون هناك تقارب شديد وليس هناك فرج. نعم.
ثم أورد حديث أنس: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
وهذا ثم ذكر حديث أنس وقد سبق أن مر: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وثم ذكر مما يوضح تنفيذ الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أقيموا، فقال: كان الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه وكتفه بكتف صاحبه، يعني معنى ذلك أن الرسول قال أقيموا، والصحابة كانوا ينفذون بهذا الفعل الذي هو الالتصاق. نعم.
قال حدثنا عمرو بن خالد.
نعم.
عن زهير
عن
زهير.
نعم.
بن معاوية.
نعم.
عن حميد عن أنس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ.
ثم قال: باب إذا قام المأموم على يسار الإمام فأداره عن يمينه من ورائه تمت صلاته. سبق أن مر ترجمة مشابهة للترجمة، وهي أن المأموم إذا أدار الإمام إذا أدار المأموم عن يساره إلى يمينه لم تفسد صلاتهما، يعني أن يعني هذه الحركة وهذا الفعل الذي حصل من الإمام لا يؤثر، وكذلك الحركة التي حصلت من المأموم وكونه انتقل من وراء الإمام حتى جاء إلى يمينه أنه لا يؤثر. وهنا ذكر أن من أدار المأموم على من ورائه أو من وراء ظهره وأتى به عن يمينه أن صلاته تصح، ولأن موقف الإمام موقف المأموم هو عن يمين الإمام، والموقف عن يساره ليس بمشروع. وهذه الحالة التي حصل فيها الإدارة صار في فترة وجيزة المأموم وراء الإمام، فكأنه صار صفا وراءه. ولا يجوز للإنسان أن يصف أن يكون يعني وحده وراء الإمام صفا، لأن الصف وحده إنما يكون للمرأة تصلي وراء الإمام وحدها، أما المأموم من الرجال فإنه يكون عن يمين الإمام، لكن إذا حصل أنه عن يساره ثم أداره فإنه يقع في فترة قصيرة جدا أنه وراءه، فذلك لا يؤثر على صلاته، لأن هذه حركة لمصلحة الصلاة، وكونه صار وراءه ما كان مقصود أنه يعني يكون صفا وراءه، وإنما صار وراءه بهذه الحركة التي هي الانتقال من جهة اليسار إلى جهة اليمين من وراء الإمام. ثم أيضا المأموم عندما يتحرك يعني يأتي هو على هيئته، ما ينصرف ويكون يجعل الإمام عن يساره ثم يأتي إلى جهة اليمين ويعني ويصف، وإنما على هيئته يعني يتأخره على هيئته مستقبل القبلة مستقبل القبلة. الحاصل أن البخاري رحمه الله أراد أن هذا الفعل لا يؤثر على الصلاة، وأن صلاة المأموم صحيحة، ولو حصل منه أنه كان وراء ظهر الإمام في فترة وجيزة وهي فترة انتقاله من جهة اليسار إلى جهة اليمين. ثم أتى في حديث ابن عباس الذي أتى به مرارا وتكرارا من أجل الاستدلال به على مسائل متعددة، وقد مر بنا أبواب متعددة تتعلق بهذا الحديث، ومنها الترجمة التي ذكرت أنها قريبة من هذه الترجمة. قال الحديث قال صفت عن يساره
فأخذ صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ.
يعني صلى ورقد يعني بعد ما صلى ركعتي الفجر، يعني حتى سمعوا يعني صوته يعني وهو نائم ثم قام. وقد سبق مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن داود
بن
عبد الرحمن العطار.
نعم.
عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المرأة وحدها تكون صفا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا.
ثم قال: باب المرأة
وحدها تكون صفا.
باب المرأة وحدها تكون صفا، يعني سواء كانت يعني وحدها وراء الصف أو وراء الصفوف أو وراء الإمام، يعني أن حكم النساء في هذه المسألة يختلف عن حكم الرجال. الرجال يصفون الواحد منهم يصف عن يمين الإمام، وأما المرأة فإنها تصف وراءه، إذا كان ليس فيه إلا رجل وامرأة تصف وراءه ولا تصف بجواره، وإذا كان هناك صف من الرجال فإنها تصف وحدها وراء الرجال. وقد أورد هذا الحديث الذي عن أنس أنه قال أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه يتيم ويعني وأمه يعني أم سليم خلفنا، يعني أنها صفا وحدها ما صفت معهم وإنما صفت وحدها، فهذا يدل على أن حكم النساء يختلف عن حكم الرجال في هذه المسألة. والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا وجد أدلة تدل على تمييز النساء عن الرجال في الأحكام، وهذا منها.
قال حدثنا عبد الله بن
قوله يتيم يعني أنه مميز، المقصود بذلك الذي تصح مصافته هو المميز، أما الصغير الذي لا يميز فهذا وجوده مثل عدمه، لأنه لا صلاة له ولا يؤمر بالصلاة ولا يؤمر بالصلاة لأنه لم يبلغ سن السابعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وأبناء سبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. فاليتيم هو الذي لم يبلغ يعني لم يحصل بلوغ، هذا هو اليتيم، يعني يتيم أنه مميز تجاوز أو بلغ سن التمييز ولم يصل إلى سن البلوغ. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد.
نعم.
عن سفيان
عن عمن
عن إسحاق
سفيان
بن عيينة.
نعم. عن إسحاق.
عن إسحاق عن أنس.
إسحاق بن أبي طلحة. نعم. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم.
عن أنس بن مالك.
يعني إسحاق بن عبد الله هذا أنس عمه لأمه. عمه لأنه لأن عبد الله أبوه أخو أنس لأمه. فهو يروي عن عمه لأمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ميمنة المسجد والإمام.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.